قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، صنوان يتلازمان لا ينفكان، الكتاب والسنة، هما سبيل النجاة، هما سبيل القيادة والسيادة والريادة. تكلمنا عن السنة، والقرآن أحوج ما يكون إلى السنة، والسنة بيان للقرآن، وحجية السنة ملزمة إذا قال رسول الله، مع إثبات السند. قلنا بأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وجب على الجميع أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وعندنا حديث ظاهر في ذلك، وإن كان السند فيه ضعف لكن استأنس به، وقد نقول القرآن أيضا شاهد في ذلك، عند خلاف أو على خلاف عند المحققين هل تقوى الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشواهد القرآن أم لا، هذا بحث آخر مستقل. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه علامة الصدق في العبودية، هذه علامة توحيد الله جل في علاه، لأن توحيد الاتباع هو أصل مكمل لتوحيد العبادة لله جل في علاه. وفي البخاري أو في غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. من اقتدى بي فهو مني، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد ورد أيضا في بعض السنن: من أحيا سنتي فهو مني فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. من أحيا سنتي فهو مني، أو قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. شو، انظر إلى أعظم ما يكون من الثواب: من أحيا سنتي. وهذه أعظم ما تكون غربة للناس، أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فيها دلالة من دلالات النبوة على ما سيحدث في العصور التي نحن فيها الآن، محاربة شرسة على السنة، ورد بجملة كبيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللجوء إلى القطح في أبي هريرة، والقطح في رواة الأحاديث، والكلام على الصحابة بطريقة سمجة، وترى من ذلك استفزاز عظيم من جاهل لا يعرف كيف تمام الوضوء، ومع ذلك يتكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكل يعني جرأة على ضعف في فهمه وعلمه، وعلى أيضا قلة البضاعة التي يملكها. ومع ذلك نقول: فقد بيّن النبي: من أحيا سنتي. فهذه وظيفتنا، نصرة السنة، إحياء السنة، قمع البدعة، لأن النبي قال في البدعة: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب البدعة، حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين فيها أنه لابد من اتباع السنة وترك الهوى وترك الرأي وترك الاستقلال بالرأي. أنت رأيت كيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يعني بشدة الندم، وقال: قد فعلت لذلك أفعالا، وقال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي مع السنة، لأنه لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحكام الجائرة والشروط الجائرة من قريش وكان وحي من الله جل وعلا، قال مهما عرضوا علي خطة رشد قبلتها، وفعل ذلك حسما للمادة وحفظا وعصمة للدماء، وجعله الله فتحا بعد ذلك، حتى سأل عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أجعله الله فتحا؟ قال نعم جعله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح حديبية اشترط عليه إن جاء من جاءكم منا تردوه علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم، ولابد من الرجوع هذا العام، ليس لكم أن تطوفوا بالبيت هذا العام. والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بكل هذه الشروط، ولما يكتب بسم الله من محمد رسول الله قال قف لو كنت رسول الله ما قتلناك، بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، والنبي يذعن لكل هذه الشروط ويكتبها. حتى ابن أبي طالب قال لا والله لا أمحوها، قال أرني إياه، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمحاها. فلما كتب جاء عمر له قال أما قلت لي ستطوف بالبيت؟ قال نعم. هل قلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستأتي وستطوف بالبيت؟ قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولن يخذلني الله، إذن أنا أمشي بوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك أبو بكر كان أعلم من عمر وأقعد في التأصيل في العلم، قال له إلزم غرزه هو رسول الله ولن يخذله الله. والتوفيق كان لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. رأى البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. سؤال واختلاف ويختلفون عن النبي، يأتيهم الحديث يقولون قال فلان وقال علان، لما تتكلم عن رجل يقول السادة الشافعية قالوا، طب الحديث خالف يقولون إمامي أعلم بهذا الحديث، السادة الحنابلة قالوا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أئمتي استقر المذهب من 10 قرون، فيطرحون السنة، وليس هذا من فعل الأخيار الأبرار، وليس هذا من الذين يعظمون شعائر الله جل وعلا. فلا بد من تعظيم السنة، قال ذروني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم. قال سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت تلخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه قوم، يعني تنزه ترفعا أو اجتهادا في العبادة، تنزه اجتهادا في العبادة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أضعه وأصنعه، ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وفي رواية إني أتقاكم وأعلمكم بالله. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قالوا عظنا كأنها موعظة مودع، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأيضا هناك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشر السنة للناس وتعليم الناس السنة، ما هي إلا لأنهم إذا تعلموها عملوا بها، وهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، هذه أيضا دلالة على حجية السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلا من هو أفقى منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذه حجية السنة في السنة وفي الكتاب، بل وأجمع الصحابة الكرام على أن السنة ملزمة، حجة ملزمة عقيدة وعملا وأدبا وخلقا، فهي ملزمة في كل المجالات. أجمع المسلمون سلفا وخلفا منذ عهد الصحابة الكرام على أن السنة الثابتة التي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة شرعية موجبة للاعتقاد وموجبة أيضا للعمل. قال ابن حزم في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى من يخلف. وقال وأنه إذا ركب فيه الروح وجب عليه أن يسمع ويعمل بها إلى يوم القيامة. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة القادمة، إكمالا لأن الإجماع إجماع الأمة على حجية السنة في الاعتقاد وأيضا في العمل. كما قلنا أن السنة حجة في كل شيء، أحد أو متواتر. عذاب القبر ثبت بحديث أحد، بحديث أحد، والجميع يقرون بسؤال سيحدث في القبر من الملكين، وهذا الحديث حديث أحد. إذن هو على الاعتقاد وعلى العمل، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو